محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، وقال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فأمر الله سبحانه وتعالى بالتذكير أمرا مشروطا، إن نفعت الذكرى، ثم بين في الآية الأخرى من هم الذين ينتفعون بالذكرى، فقال عز وجل: فذكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فما أكثر ما يعرف الإنسان معلومات عن أمر معين، لكن يحتاج قلبه كي يتذكر هذا الأمر ويسترجع يعني أن يقين به والإحساس به، يحتاج إلى من يذكره. من المناسبات التي نحتاج فيها إلى أن نتعاون على البر والتقوى وأن نذكر بعضنا بعضا هذه المناسبة العظيمة التي نحن مقبلون عليها، وهي استقبال شهر رمضان المعظم. فاقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الدنيا مزرعة للآخرة، وأن يجعلها ميدانا للتنافس. وكان من فضل الله تبارك وتعالى أنه يجزي على الخليل كثيرا ويضاعف الحسنات، فمن ثم جعل لعباده مواسم تعظم فيها هذه المضاعفة. فالسعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات، وتقرب فيها إلى مولاه عز وجل بما أمكنه من وظائف الطاعات، عسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات فيسعد بها سعادة يأمل بعدها من النار وما فيها من النفحات. قال الحسن رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. يعني جعل الليل يخلف النهار، فمن فاته عمل صالح في الليل يستطيع أن يستدركه في النهار، ومن فاته شيء في النهار يستطيع أن يستدركه بالليل. يقول الحسن: من عجز بالليل كان له من أول النهار مستعجل، ومن عجز بالنهار كان له من الليل مستعجل. ولا شك أن أعظم هذه المواسم المباركة على الإطلاق وأجلها هو شهر رمضان الذي أنزل الله سبحانه وتعالى فيه القرآن. فكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك وأسألك العزيمة على الرشد، وأسألك العزيمة على الرشد. فالعزيمة هي من أقوى مراتب الإرادات التي عندها يعني يجزم الإنسان ويصمم على أن يمضي هذا العمل. فمن العزيمة على الرشد أن ينوي الإنسان اغتنام هذه المناسبات المباركة، وخاصة يعني مناسبة شهر رمضان المعظم. فنحن محتاجون في هذا الشهر أو في هذه الأيام بالذات إلى العزيمة على الرشد. النبي والله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العزيمة على الرشد، يعني النية الصادقة والهمة العالية أن نغتنم هذا الشهر الكريم إن يسر الله لنا أن نبقى أحياء إلى أن يأتي، يعني ننوي يعني النوايا الحسنة وننوي العزيمة على الرشد في ذلك الشهر المبارك. فمن يدري لعله يكون آخر رمضان في حياته، ومن يدري لعله أصلا لا يستقبل رمضان. وأي واحد بس يجاوب عشان نقدر نسمع. وكان أيوة، وكان وراءهم مالك يأخذ كل سفينات غصبا. ايه هو النعم؟ احسن، هذا هو الجواب. يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، هي غالبا تيجي في المعنى، لكن لابد ان تأتي بدليل على الحذف، والدليل الذي معنا يدل على ان الحذف وقع في صفة الايه؟ السفينة. ما هو هذا الدليل؟ أعيبها. فأردت أن أعيبها، فهو أراد أن يعيبها، معناها أن السفينة كانت صالحة سليمة وهو أراد أن يعيبها. فهذه القرينة تدل على أن النعت المحذوف هو النعت المتعلق بالسفينة، وذلك في التفسير يقولون إيه؟ يأخذ كل سفينة صالحة ربها. يقول قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة ربها، أي كل سفينة صحيحة لا عيب فيها، بدليل قوله فأردت أن أعيبها. فقوله تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة، في هنا حذف، وإن من قرية ظالمة إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة، ما الدليل على الحذف؟ قوله تعالى وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. واضح من شواهد هذا المذهب وهو جواز الحذف إذا دل دليل عليه قول المرقس الأكبر ورب أسيلة الخفين ذكر مهففة لها فرع وديد، فرع يعني شعر ساحن أسود وديد طويل، ورب أسيلة الخفين ذكر مهففة لها فرع وديد، لها فرع ساحن يعني شعر أسود وديد، وديد عنق يعني طويل، واضح لأن السياق سياق مدح يتغزل فيه فأصف هذه الأشياء، هو ما ورد ذكر الوصف لكنه يفهم من السياق. ومنه أيضا قول عبيد بن الأبرص من قوله قول ومن فعله فعل ومن نائله نائل، هنا حد أيضا من النعم، ومن قوله قول أي قول فصل، ومن فعله فعل أي فعل جميل، ومن نائله نائل يعني جزل عطاء جزيل. فهذا كله من الشواهد التي تدل على أنه يجوز حذف النعت إذا دل عليه دليل. وطبعا نحن نعرف أن الله تعالى في أكثر من مولى القرآن الكريم يصف القرآن بأنه قرآن عربي، فما دامت اللغة استعملت في عند العرب الأصليين عند يعني وقت يعني ظهور الإسلام أو قبله، ما دام هذه استعمالاتهم اللغوية فلا حرج من يعني الاستفادة بها. وجاءت وما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذا نحن الآن يعني أردنا الاطلاع على الخلاف في هذه المسألة، هل الملائكة تدون كل ما يكتب الإنسان أم لا تدون فقط إلا ما يترتب عليه الجزاء بثواب وعقاب؟ العلماء اختلفوا إلى فريقين، فريق رأى أنها تدون كل ما ينفذ به الإنسان واستدلوا بعموم قوله تعالى ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الفريق الثاني قال لا تكتب الملائكة إلا ما يترتب عليه ثواب، فقيدوا قوله تعالى ما ينفذ من قول يترتب عليه جزاء إلا لديه رقيب عتيد، وقالوا إن هذا أسلوب من أساليب العرب وهو حذف النعت إذا دل السياق عليه. ثم يقول تبارك وتعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور يعني أي نفخ هنا، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، أي نفخ نفخ تفكر يعني أي هنا الثانية كم نفخ تنفخ، كم عدد النفخ في الصور؟ الراجح أنها نفختان، الراجح أنها نفختان كما في سورة الزمر، ثم نفخ فيه أخرى، فهذا يدل على أنها أنه مثلتان، هذا هو الراجح الله تعالى. أما هنا فأما قوله هنا ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، فهذه هي نفخة البعث، نفخة البعث والنشور، بدليل قوله ذلك يوم الوعيد، أي ذلك النفخ يوم الوعيد، أي وقت تحقق الوعيد بشهود ما قدم من الأعمال وما أخر. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، قال ابن جرير أي سائق يسوقها إلى الله وسائل يشهد عليها لما عملت في الدنيا من خير أو شر. من هما؟ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، طبعا ظاهر الآية أنهما اثنان، واحد وظيفته أنه يسوق إلى المصير المحتوم والآخر يشهد عليه بعمله. اختلف العلماء، فمن قائل هما ملكان، ملك سائق وملك شهيد، ومن قائل بل هو ملك واحد لكنه يجمع الوصفين، ملك واحد متصف بصفتين انه سائق وأيضا هو شهيد على عمل الإنسان. أو وجاءت كل نفس معها سائق ملك والثاني شهيد وهو الإنسان نفسه يشهد على نفسه. أو سائق من أعمالها إلى مكان جزائها وشهيد من أجزائها. هذه كلها يعني أقوال. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. كشف هذا أيضا في حذف الحول. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت يعني يقال له في ذلك الوقت لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. من المخاطب في هذه الآية؟ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. في المخاطب بهذه الآية ثلاثة أقوال. أحدها أنه النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كنت يا محمد صلى الله عليه وسلم في غفلة من هذا. فهذه جملة أتي بها معترضة في خلال أمر النبأ الأخروي تنويها بمنة الإعلام بذلك والتعريف به. فإن هنا اعتراض سياق الكلام وصف أحوال الآخرة. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور وجاءت كل نفس. ثم يقول تعالى هذه جملة اعتراضية هنا لقد كنت يا محمد في غفلة من هذا لبيان منة الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حيث أعلمه بهذه الأمور الغيبية عن طريق الوحي وعرفه بها. ليس هذا فحسب بل إن بصره بها بصر شديد النفاذ يدركها بغاية الوضوح وغاية القوة. بل إن الله سبحانه وتعالى أوقفه على غوامض هذا الخبر وهذه الوقائع التي ستحصل في الآخرة بعد خلو ذهنه عنه رأسا. وأصلا هو كان أميا لم يتعلم وكان في غفلة عن هذا بمعنى أنه بمعنى خلو ذهنه عن هذا العلم الذي امتن الله سبحانه وتعالى عليه به. والمعنى لقد كنت في غفلة من هذا القرآن قبل أن يوحى إليك. واضح تماما في قول الله تبارك وتعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. يعني عن هذا الخبر ما كان عندك به علم. واضح فالغفلة هنا وصفه بغفلة ليس للذم كما كنت حتى غيره وإنما لسياق الامتنان المقصود به خلو ذهنه عن هذا الوحي وأن الله امتن عليه بهذا العلم. فالمعنى لقد كنت في غفلة من هذا القرآن قبل أن يوحى إليك فكشفنا عنك غطاءك بإنزاله إليك فبصرك اليوم حديد نافذ قوي ترى ما لا يرون وتعلم ما لا يعلمون. ومثله أيضا قوله تبارك وتعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وأنتم تذكرون أننا من قبل تكلمنا على تفسير قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى. ووجدك ضالا فهدى معنى ضالا هنا إيه؟ عاريا عن الوحي عن العلم الذي أوحاه الله إليه. ووجدك ضالا فهدى فهداك بهذا الوحي. واضح وليس كالضلال حينما ينسب إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله ووجدك ضالا فهدى يفسره تماما او الله تبارك وتعالى وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. اذا هذا هو القول الاول ان المخاطب في هذه الايه هو النبي صلى الله عليه وسلم. الجمله معترضه في خلال امر النبأ الاخروي تنويها بمنة الله عليه بإعلانه بذلك وتعريفه به ثم شدة نفوذ البصر به والوقوف على غامضه فبصرك اليوم حديد. حديد هنا طبعا معروف عندنا في الاستعمال كثير يقول لك بصره 6/6 حاد حاد. فكلمة حديد مش مفيش حديد المعدن حديد يعني من ايه من شدة النظر وقوته وشدته. القول الثاني إن المخاطب بهذه الآية الكريمة الكاتب. القول الثاني إن المخاطب هو الكاتب. لقد كنت في غفلة من هذا طبعا يعني على القول أن الرسول عليه السلام هو المخاطب بالآية، هل هنا يقدر القول؟ لأن احنا قلنا هي جملة معترضة، جملة معترضة، سندات معترضة، فمنحتاج ان احنا نقول ايه، لنحتاج ان نقول ايه، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد يقال له لقد كنت في غفلة من هذا. واضح؟ لأن هذا مش هيحصل يوم القيامة، لا، ده سياق الخطأ، وربنا سبحانه وتعالى بيخاطب به الرسول كما في قوله في سورة الحجر لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، في سياق سرد قصة قوم لوط قطع السياق واعترف بقوله إيه؟ لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. واضح؟ فكذلك هنا السياق في أحوال الآخرة، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، ثم خاطب الله نبيه اعترف بقوله لقد كنت يا محمد في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك بالقرآن وبالوحي فبصرك اليوم حديد. ثم انتقلت الآية بقى للواقع من جديد للآخرة، وقال قرينه هذا ما نبيع فيه. فهنا لا نحتاج إيه لأن نقول يقدر القول، يعني نقول إيه، لا نقول يقال له لقد كنت في غفلة من هذا، لكن على القول الثاني نحتاج إلى تقدير القول، القول الثاني إن المقصود به الكافر، وأن الكلام على تقدير القول، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد يقال للكافر حينئذ لقد كنت في غفلة من هذا الذي عاينته اليوم من الأهوال فكشفنا عنك غطاءك بأن جلينا لك ذلك وأظهرناه لعينيك حتى رأيته وعاينته فزالت الغفلة عنك. ومثله عن الكفار قول الله تبارك وتعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. أسلوب إيه ده؟ أسلوب تعذب، يعني ممكن يكون مكانها إيه؟ ما أسمعهم وما أبصرهم، إشارة إلى شدة السمع والبصر عنده، وأنهم يدركون بسمعهم وأبصرهم حقائق اليوم الآخر. كذلك قال تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. فهذا هو القول الثاني، إن المقصود به القول الثالث، إن المقصود هو الإنسان مطلقا، أي إنسان لقد كنت أيها الإنسان في غفلة من هذا. والدليل قول الله تبارك وتعالى وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، فهذا العموم في قوله وجاءت كل نفس يؤيد القول الثالث لأن المخاطب هنا كل إنسان. والمقصود أنه كشف الغطاء عن البر والفاجر ورأى كل ما يصير إليه، ولا شك أن هذه حقيقة يقينا وعيانا بسمعه وبصره وقلبه ما كان ينكره من قبل أو ما كان يؤمن به بظاهر الغيب، فالغيب يصبح شهادة، يرى الملائكة ويرى النار ويرى الجنة ويرى الصراط والموازين ويرى كل هذه الأشياء التي هي في الدنيا خبر، ويدركها عن طريق الإيمان بالغيب واليقين بالغيب. واضح؟ أو يكذب بها لأنه لا يراها كما يفعل يعني الملحدون والكافرون. عول شيخ المفسرين وإمامهم الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في الأولوية على الثالث، رجح يعني جعل أولوية للقول الثالث، وهو أن المراد في الخطاب هنا لقد كنت في غفلة من هذا الإنسان مطلقا بقوله وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. قال الزمخشري يعلى في الغفلة كأنها غطاء غطي به جسده كله، لقد كنت في غفلة من هذا، في غفلة كلمة الحق فيه وفيك انه إن شيء كمله وهو وارد فيه او شيء مشيف به تماما، فدلالة على ابتلاء الغفلة عليه تماما، لقد كنت في غفلة من هذا، فيعلى في الغفلة كأنها غطاء غطي به جسده كله، أو كأنها رساوة غطي بها أو غطى بها عينيه فهو لا يبصر شيئا، لقد كنت في غفلة من هذا رساوة تغطي فهو لا يبصر شيئا فكشفنا عنك غطاءك، فإذا كان يوم القيامة فيقظ وزالت الغفلة عنه وغطاؤها فيبصر ما لم يبصره من الحق. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، وقال قرينه أي قرين هذا الإنسان الذي جيء به يوم القيامة معه سائق وشهيد. وهو من هو هذا القرين؟ وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، حاضر غير غاضب. طبعا يفهم من السياق ان الانسان موجود مع هذا امين سائق وشهيد وقرينه. القرين يكون ايضا مع سائق وشهيد. وهذا القرين هو اما الملك الموكل عليه في الدنيا بكتابة اعماله وهو الرقيب المتقدم، او هو الشيطان الذي قدر له مقارنا له لغوي وهو الاظهر كما اعتمده الزمخشري. القول الاظهر ان القرين هنا هو المقصود بقوله تبارك وتعالى ومن يعص عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. يشهد لهذا قول الله تبارك وتعالى قال قرينه ربنا ما اطغيته، كما نلاحظ بعد قليل سياتي في السياق يعني هنا وقال قرينه. وطبعا التمه ان الواو موجوده في ذكر القرين اولا وفي الثانيه ليس فيها واو. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته. ففي الأولى فيها واو، الثانية ليس فيها واو. فالأقرب والأظهر أن القرين هنا هو شيطانه الذي جوي. وكما ثبت في الحديث أيضا أنه ما من إنسان إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قال قرينه ربنا ما أطغيته. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، أي هذا شيء لدي حاضر معد محفوظ. والإشارة على الأول لما في صحفه وعلى الثاني للشخص نفسه. بمعنى وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، لو قلنا إن القرين هو الملك الذي كان موكلا بحفظ أعماله الرقيب المتقدم، ما يلفظ من قول إن لديه رقيب عتيد، فلو قلنا القرين هنا هو هذا الرقيب العتيد الملك يعني الموكل به، فإنما تكون الإشارة وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. إذن الإشارة إلى صحف الأعمال، هذا ما لدي عتيد، الأعمال مسجلة وموثقة ومحفوظة عندي، هذا ما لدي عتيد يعني هذا شيء حاضر لدي معد محفوظ. القول الثاني وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. طيب لو كان قلنا بقى ان قرينه الشيطان الذي وكل به يغوي، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، بما هنا الاشاره لمن؟ للشخص نفسه، للشخص نفسه هذا المجرم موجود معي الان لدي عتيد، فالاشاره هنا تكون للشخص نفسه، اي هذا ما لدي عتيد بمعنى حاضر لجهنم، حاضر لجهنم هيأته بإغوائي لها. هذا انسان مؤهل، انا اهلته واعددته وهيأته واحضرته واغويته حتى يكون مؤهلا يعني يكون حاضرا في جهنم، انه يدخل الان يعني جهنم. فمعنى على هذا القول الثاني وقال قرينه يعني الشيطان القرين له هذا ما لدي عتيد، يعني الإشارة للشخص نفسه، أي هذا ما لدي عتيد لجهنم هيأته بإغواء لها. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. الخطاب هنا من الله سبحانه وتعالى للسائق والشهيد. ألقيا في جهنم، طبعا هناك اختلاف بين العلماء في المراد بقوله تعالى ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. القول الأول إن الخطاب هنا من الله عز وجل، يعني يقول الله مخاطبا السائق والشهيد ألقيا، وهما ملكان على القول بأنهما ملكان، ألقيا أيها الملكان السائق والشهيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. أو الخطاب من الله لملكين من خزنة النار، أو لواحد ألقيا يعني ملكين من خزنة النار، أو الخطاب لملك واحد وتسمية الفاعل منزل منزلة تسمية الفاعل وتكرير، يعني على أن أصله مش ألقيا بالأصل ألقي ألقي، فحدث الفعل الثاني بدل ألقي ألقي حذف الفعل الثاني وأبقي ضميره مع الفعل الأول، فصارت ايه القيا. فسن الضمير بالدلالة على ما ذكر، فكأن الألف هذه القيا لإشارة إلى أن الفعل مكرر مرتين فيقال له ألفي ألفي، أو أن الألف بدل للنون التأكيد، كما طبعا نون التأكيد المخففة كما في قوله تعالى لا ندفع عن بالناصيه، لا ندفع عن، وقوله ولا يكونا من الصاغرين. فالالف هنا كان خطاب لواحد، لكن الالف بدل من نون التوكيد زي ايه لا ندفع عن، كتبت بالنون كتب بالتنوين لاند ولا يكونا من الصاغرين لانها نون التوكيد المخففه، فهذه النون تبدل الفا في الوقت فاجري الوصل مجرى. فألقي في جهنم كأن خطاب هنا لملك واحد أن ألقي في جهنم، لكن الفعل كأن فيه نون توكيد، حذفت نون التوكيد وجاء محل حل محلها الايه الألف. القيم في التفسير نقول القيم في جهنم كل كفار عليه. وقال ابن جرير أخرج الأمر للقرين وهو بلفظ واحد مخرج خطاب الاثنين، وفي ذلك وجهان من التأويل، أحدهما أن يكون القرين بمعنى الاثنين كالرسول، والاسم الذي يكون بلفظ الواحد بلفظ الواحد في الواحد والتثنيات والجمع، فرد قوله ألقيا إلى المعنى. والثاني أن يكون كما كان بعض أهل العربية يقولون، وهو أن العرب تأمر الواحد والجماعة بما تأمر به الاثنين. العرب من لغة العرب أنهم أحيانا يخاطبون الواحد والجماعة بخطاب الاثنين، فتقول الرجل ويلك ارحلاها وازدراها، في اللاقة مثلا ويلك ارحلاها ضع عليها الرحل وازدرها، ارحلاها وازدرها. نعم، كما قال الشاعر فقلت لصاحبي لا تحدثان لنزع أصوله ولسر فيها، فقلت لصاحبي لا تحدثان، يقل ايه هو يخطب واحد لكن يخطب ايه المثنى. وقال ابو ثروان فان تزدراني يا ابن عفان انزجر، وان تدعاني احمي عرضا ممنعا. وهذا رابع ابيات ثلاثه، اولها تقول ابنه العوفي ليلى الا ترى الى ابن كراع لا يزال مفزعا، فقال بعد ذلك فان تزدراني يا ابن عفان، فواضح ان خطابنا لواحد لكن خطب بخطاب المثنى، فإن تزدران يا ابن عفان انزجر، وإن تدعاني أحمي عرضا ممنعا. وإذا ما سبب ذلك من العرب؟ لماذا العرب أحيانا يخاطبون الواحد والجمع بخطاب المثنى؟ سبب ذلك منهم أن الرجل أدنى أعوانه في إبله وغنمه اثنان. الشخص العربي الذي يكون عنده إبل وغنم يكون لابد له أعوان، فأقل عدد من الأعوان بيكون مع هذا العربي بيكون إيه؟ اثنان. كذلك الرفقة أثنى ما تكون ثلاثة، فجرى كلام الواحد على صاحبين، فدائما لما يكون ثلاثة يبقى واحد هيخاطب بقيه الاثنين في الخطاب، واحد يخاطب اثنين هذا الغالب بتحرم يكون اثنين بجانب هذا المخاطب. ألا ترى الشعراء أكثر شيء قيل يا صاحبي يا خليلي، هذا نلاحظه في الشعر كثيرا جدا، خطاب المثنى والمقصود به الواحد أو أحيانا الجمع، وده كثير في الشعر مثل ايه مثلا قول الانتخاب ايه قفى نفسي من ذكرى حبيبي ومنزلي، واضح قفى نفسي فمخاطب الاثنين. كذلك مثلا قوله خالدي مر بي على ام جندبي نقضي لبنات الفؤاد المعذب مر بي. نعم، فهذا كثير نلاحظه في الشعر، الخطاب يكون للاثنين. القيا في جهنم كل كفار عنيد، والكفار المبالغ في جحده وحدانية الله تعالى وما جاء به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والعنيد المعاند للحق وسبيل الهدى لا يسمع دليلا في مقابلة كفره. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، يعني هو كفار وليس فقط مبالغا في الجحود والكفران، لكنه أيضا عنيد لا يبغي أبدا لدليل يحبط ما هو عليه من الكفر أو يرحمه، بل إنه زاد على الأضاف إلى الكفر المبالغ فيه وإلى العناد والجحود وصفا ثالثا، وهو أنه إيه مناع للخير معتد مريب، مناع للخير يعني للخير الكلي الخير الجامع الذي هو دين الإسلام، يعني يبخل على نفسه بأن يعني يزود عليها بالإيد الدخول في الخير العميم الذي هو الإسلام. أو مناع للخير، أحيانا الخير في القرآن الكريم يراد به المال والدليل، وإنه لحب الخير لشديد. طب ما هو في محبة خير الأعمال الصالح ده دليل ثاني، نعم، لكن نقص في نفس هذه الآية السياق بيظن من؟ الإنسان. إن الإنسان لربه لكنون وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لإيه؟ لحب الخير لشديد. وإحنا اتكلمنا أول أمس إن الإنسان في القرآن الكريم عموما بيأتي في سياق إيه؟ الذنب. وقلنا إن الناس بتستعمل لفظة الإنسانية الآن في استعمال حادث لكلمة الإنسانية إنها الرأفة والرحمة والرفق بالناس وكذا وكذا، لا، هذا السياق غير معروف في القرآن الكريم. الإنسان في القرآن هو هذا المخلوق الآدمي ناقص الهداية الربانية، يبقى يرجع لأصله وفرعه الأصلي اللي هو البخل والسحر والظلم والجهل وسائر الصفات التي لاحظناها في القرآن. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، هل أتى على الإنسان خير من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إن الإنسان لربه لكنون، إن الإنسان لفي خسر، وهكذا. فالرغبة الإنسان في القرآن الكريم في عمومها في سياق الإيه؟ وصف هذا المخلوق الآدمي قبل أن يتحلى بالوحي وقبل أن يهتدي بنور القرآن والسنة والوحي. فإذا انخلع عن التأديب الرباني والتنغيب المحمدي فهو يساوي الإنسان الكنود الظلوم الجحود العنيد الكفار وهكذا. وهنا السياق في هذه الآيات إن الإنسان لربه لكنود ذنب وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. فطبعا السياق يؤيد أن الخير هنا المقصود به المال، لأن هذه من صفات الإنسان شدة الحرص على المال، جموع منوع. شاهد آخر على أن الخير يراد به أحيانا في القرآن الكريم المال، قوله تعالى إن ترك خيرا للوصية كتب على أحدكم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا للوصية. طبعا واضح إن ترك خيرا يعني المال. فقول آخر في هذه الآية في صفات الكافر بجانب أنه مبالغ في الكفر، كل كفار عنيد مناع للخير، مناع الخير يعني مناع للمال لا يمسك المال في أوجه الخيرات. أو طبعا الخير إما الخير كلي أو جزئي، كلي اللي هو الإسلام مناع للخير يستنكف عن أن يدخل في الإسلام ويحسن إلى نفسه بأن ينقذها من النار ويدخلها في أمة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، لكنه أو أنه مناع للخير المال أو الخير مناع للخير الخير الجزئي اللي هو إيه؟ المال. أو مناع للخير على قول الإمام شيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله تعالى قال إن الخير هنا كل حق وجب لله أو لآدمي في ماله، لأنه لم يخصص منه شيء، فدل على أنه كل خير يمكن منعه طالبا. يعني الأقوال ثلاثة، إما أن الخير هو الخير الكلي الإسلام، أو خير جزئي مخصوص هو المال، أو عموم القولين. الخير هنا تعم كل حق وجب لله أو لآدمي في ماله، واضح لأن الآية لم تخصص خيرا دون خير، فدل على أنه كل خير يمكن منعه طالبا، مناع للخير معتد متجاوز الحد في الاعتداء على الناس في البهاء والفحش في المنطق وبيده بالسطوة والبطش ظلما كما قال قتادة معتد في منطقه وسيرته وأمره. مريد أي شاك في الحق أو موقع صاحبه في الريب مع كثرة الدلائل، مناع للخير معتد مريد يعني شاك في الحق أو مريد موقع صاحبه في الريب مع كثرة الدلائل يعني على الوحدانية وعلى قضايا الإيمان، لكنه مع ذلك مريد ويشك ويرتاب في ماذا يشك وأذلة الله وأذلة التوحيد يعني مبثوثة في الآفاق وفي أنفسنا. صفة أخرى له الذي جعل مع الله إلها آخر أي عبد معه معبودا آخر من خلقه، فألقياه في العذاب الشديد أي في عذاب جهنم ولا شك أن هذه الصفات هي ثمرات الكفر بالله سبحانه وتعالى. ثمرات الكفر بالله ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب يمنع الخير وفي نفس الوقت يؤذي الآخرين بالشر مريب مرتاح وتاك الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. ما أدري يلح علي وأنا أتلو عليكم هذه الصفات من صفات الكفار وصف ملاحدة الروس لعنه الله وأذلهم. الإنسان يحدث نفسه خطة في حينما يعيش محنة إخواننا المسلمين الانتشار يحدث الإنسان نفسه ويسأل نفسه سؤالا فعلا يود أن يعرف جوابه مباشرة من واحد من هؤلاء الملاحدة. يعني الروس الآن في هذا العدوان والظلم لإخواننا المسلمين في الشيشان هو بيسموهم عصابات. من العصابات؟ عصابات هم أصحاب البلد لدولة وجمهورية ولها رئيس اسمه أفضل مسخروف كيف تكون عصابة؟ وعصابات لكن أدبوا ثاني أكبر قوة في العالم وحتى الآن يعني أهانوهم ومرهوا كرامتهم في الوحي وكل شوية يطلع واحد من القادة ويقول الانتصار بعد شهر انتصار بعد شهرين طب هنأجله كمان شهر فهم أربع شهور الآن أو أكثر وهم يجزمون بوقوع النصر. السؤال الذي يعني يلح علي هؤلاء في هذه الشدة الشديدة اليوم خطر نائب القائد الأعلى لهم في الشيشان خطر والله الحمد طبعا فأقول يعني هؤلاء الملاحدة في الإخوة الشيشان كما قال أحد ممثله هنا في مصر كان في حديث صحفي فكان يقول نحن لا نكذع يعني حتى لو أخذ الشيشان يعني احنا امامنا خياران اما النصر واما الشهاده وهي نصر فكل مسلم يدعو النصر سبحانه وتعالى في صلاته متمنيا الشهاده في سبيل الله لانه على يقين من ان هذه بدايه السعاده الابديه واضمن شيء لغفران الذنوب ونيل الدرجات العلى في الجنه والى اخره من الفرائض هو ان يقتل في سبيل الله لتكون كلمه الله العليا. الروسي هذا الملحد الجندي الروسي او القائد الروسي في سبيل ماذا يقابل ثم عند الشده الى من يلجا؟ لا ادري كيف يعني فشيء طبيعي انه يسر المكان شيء طبيعي ان الروس اعترفوا لما بداوا يتهموا جورجيا بان جورجيا بتؤوي هؤلاء الاخوه الشيشان المقاتلين واذا الشيشان جورجيا نفسها وضحت وقالت لا الحقيقه ان الجنود الروس والضباط الروس يبيعون اسلحتهم للمجاهدين الشيشان يبيعوا اسلحتهم وبيحملوها في الطيارات وينقلوها الى داخل الشيشان ليقاتلوا بها جيشهم لا في انتماء لا في ايمان ما فيش تخيل انسان يعني لا يؤمن بالغيب ما طبيعي ان يسر النفسان في سبيل ماذا يقاتل وكل شويه حتى وكالات الانباء اللي هي منحازه ضد الاسلام لا محايدة لا تملك نفسها انها تصف يعني صمود الاخوه في الشيشان. الروس نفسهم من تعليقاتهم بيقولوا ايه؟ بيقولوا نحن لا نقاتل بشرا مش ممكن دول يكونوا من البشر كانهم جن او شياطين. هذا كلام الروس يقولون ان نسبه الخطا في الرمايه وفي اصابه الهدف عند المقاتلين في كان 1% واليوم لو تسمعون لغايه الاخبار يضجون ويصرخون يقولون القناصه لا يسمحون لاي روسي انه يمشي من غير ما يطيروه في الارض ولذلك هم يعني اتصلوا ودخلوا في الفخ لان الاخوه في كان بالامس قالوا ان احنا مش هم دخلوا جنود لا احنا سمحنا لبعض قواتهم ان تدخل لنجعلها مقبرة لهم. وكانت الأمانة تقول من الحرب السابقة في الجنة عدة سنوات يعني تحولت جنود إلى مقبرة للجنود الروم. يعني الفارق الشديد هذا في الكفر الإخلاق الإيمان وإخلاق الكفر. شباب المؤمنين ناس هم بيسموهم عصابات تحقيرا لهم وازدراء لهم بيسموهم عصابات. وروسيا اللي تدعي إن دي بلدها جزء من الجمهورية الروسية بتاعتهم فتكون الدولة في العالم تفعل في مواطنيها ما تفعله روسيا الآن في الإخوة الشيشان وفي المدنيين على أي الأحوال يعني ينبغي ألا نكف عن الدعاء وسؤال الناس خلال هذا الشيء الوحيد للأسف الذي يعني نستطيعه لإخواننا فالاجتهاد بالدعاء لإخواننا أن ينصرهم الله سبحانه وتعالى ويجعلهم يعني مسمارا آخر في نعش الإمبراطورية الشرق الروس الملحدين. فحينما نتأمل في هذه الصفات الملاحدة وانظر إلى المؤمن كما قال خالد وليد إلى الكفار قال أتيتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة بل أشد يعني المسلم الذي يقاتل يعني يضحي بكل شيء لانه يضمن الجنه باذن الله، كما قال النبي عليه السلام في الشهيد عند الله ست خصال يغفر له في اول دفعه من دمه، ويجار من عذاب القبر، ويامن الفزع الاكبر، ويحل حية الايمان، ويزوج بسبعين من الحور العين، وايه ويشفع في سبعين انسانا من اقاربه وهو كده كده ميت. فلتكن هذه الموتة الشريفه ينتقل منها مباشره الى الجنه وهو على يقين، كما قال النبي عليه السلام ان الشهيد لا يجد من الم الاصابه يعني الا كما يجد الانسان من الم الايه القرض، ان حاجه قربته بس هو ذا الم، لكن في الحقيقه لا يحس باي الم اخر. فهذا هو اثر العقيده، اثر العقيده كيف ان هؤلاء اللي هم بيسموهم عصابات تحقيرا لهم وازدراء لهم كيف يعني اذلوا كبرياءهم ومروا كرمت دوله الكفر والالحاد في الوحي. ويعني الحقيقه الاخبار كثره من كل وقت اخر يعني على نصرة الناس، حتى بعض المقاتلين في كان يقول بتأتي احيانا طلقات اتجاه من جهتنا الى الروس وليس من احد يضرب بالنار، كانها ملائكه تقاتل معه الله تعالى اعلم. هذه سنه الله سبحانه وتعالى، وهذه اخلاق وثمرات الايمان بالله واليوم الاخر. وايضا في الجهه الاخرى هذه ثمرات الالحاد، الالحاد لما هم الصين بيبيعوا الاسلحه للسجان، يعني مواطنين روس وجنود روس بيبيعوا الاسلحه بتاعتهم للاخوه السجان. فطبعا روسيا يعني لم يفوتها ايضا الملحدون حجه البليد ان السبوره اتنفعت. فبيقولوا ايه في تبرير بعض انتصارات الاخوه السجان، يقولوا هو اصل الحقيقه ان بعض القوات الروس اخذوا رشاوى من قوات الشيشان، زي جماعه كرة القدم بيقولوا ايه ده الحكم كان واخد رشوه من الفريق المنهار مثلا. فالحكم التي قالوها في بعض الاوقات الاسابيع الماضيه قالوا ان ايه اللي حصل ان الشيشان تمكنوا من رشوه يعني رشوه بعض الايه قيادات السوفيتيه. فيعني لعل مصر تعالى يبشرنا قريبا بنصر اخواننا واندحار هؤلاء الملاحده، وأن تكون الشيشان كلها مقبرة لكل جنوده، وأن لا يبقوا إلا يعني ما بين قتيل وأسير، وأن يرفع الله سبحانه وتعالى كلمته ويعز أهل الإسلام وأهل التوحيد. قادنا إلى هذه الاعتراض طبعا أو الجملة الاعتراضية أخلاق الكافر وثمرات إلحاده وكفره بالله سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال قرينه اي قرين هذا الانسان الكسار المناع للخير، وهو شيطانه الذي كان موكلا به في الدنيا متبرئا منه، يعني هذا الشيطان الذي اضله في الدنيا والذي اطاعه هو يبرأ منه في الاخره. قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. ما اطغيته، ما انا الذي جعلته يركان، ولست انا الذي قهرته او اجبرت على ان يمتنع من الدخول في الاسلام وعلى ان يتخذ الها اخر معك، ولكن كان في ضلال بعيد، كان في طريق جائر عن سبيل الهدى جورا بعيدا لنفسه. وقول الشيطان ربنا ما اطغيته تماما كقوله ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. هل الشيطان يقهر الكافر على كفر؟ ما يقهر، هو بيعرض عليه بس، بيعرض عليه الضلال ويبينه له وهو ينقذ. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم، كيف تلومونني وانا عدوكم؟ والله سبحانه وتعالى بين لكم هذه العداوه فاتخذوه عدوا، فلا تلوموني ولوموا انفسكم، انتم الذين انقذتم لعدوكم. وماذا يتوقع من اسلم قيده لعدوه سوى ان يسومه سوء العذاب وسوء ان يعني يذل له؟ فلا تلوموني ولوموا انفسكم، لان هذا الكافر لو لم يكن في ضلال عن طريق التوحيد بعيد عن الفطره الاصليه بالتوجه الى الجهه السفليه والترجي بالغوات المظلمه لم يقبل وسوسة الشيطان وقبل إلهام الملك. فهذا الشيطان يوسوس من جهة، لكن هناك داع إلى الخير في قلب كل مؤمن يؤذه على الخير هزة بجانب الشيطان في الجهة الأخرى، فهو الذي آثر الانقياد للشيطان على الانقياد لإلهام الملك. نعم، فهو الذي استجد من نور الفطرة وصار يعني وليا للشيطان. قال ابن جرير: وإنما أخبر تعالى عن قول قرين الكافر له يوم القيامة إعلاما منه عباده تبرؤ بعضهم من بعض يوم القيامة. يعني هذه الأخبار نحن الآن نسمعها كأخبار ونوكل بها بلا شك، ولكن ذات يوم هذا الذي هو خبر سيكون عيانا بيانا، فسوف ينطق الشيطان بهذا وسوف يقول القرين: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. لابد فيها من مكابدة إلى أن يصبح الخير عادة، وإذا غضب عليه لا يستطيع أن يفارقه بعد ذلك أنه اعتاد على يعني على الخير.